بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان. كلامنا في الخصوصيات الثلاث، وتحديدا في الخصوصية الثانية التي يمكن أن تفترض في الأمر والنهي، بحيث تخرجهما عن كونهما مجتمعين على شيء واحد واقعا لكي يقال إنه مستحيل. فببركة هذه الخصوصية الثانية وهي افتراض تعدد العنوان، يمكن أن يقال بالجواز، جواز الاجتماع، باعتبار أن تعدد العنوان يرفع غائلة محذور الامتناع. لذلك قال: الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان. الخصوصية الأولى كانت خصوصية الطبيعي والحصة، أو خصوصية الإطلاق والتقييد، نسبة الإطلاق والتقييد. وقلنا هناك لا تنافي في مرحلة الامتثال بين صلي ولا تصلي في الحمام لعدم ضيق قدرة المكلف، باعتبار أنه قادر على الصلاة في المسجد مثلا، وإنما الكلام كل الكلام حول التضاد والتنافي في مرحلة المبادئ والملاكات، يعني اجتماع المحبوبية والمبغوضية معا، أو المصلحة والمفسدة. وهناك ذكرت مبان ومسالك. المسلك الأول هو مسلك تعلق الوجوب بالجامع وعدم السريان، وهو الاتجاه الثاني من الاتجاهات الثلاثة التي ذكرها السيد الشهيد رحمه الله في مبحث الوجوب التخييري العقلي، العقلي الذي لم يذكر في لسان الدليل. فعلى ضوء هذا الاتجاه وهو عدم السريان بل الوقوف عند الجامع، يجوز اجتماع الأمر والنهي. أما على مسلك الوجوبات المشروطة أو مسلك الاستبطان والسريان الذي يظهر تبني المصنف له، مسلك الاستبطان وسريان الحب من الجامع إلى الحصص والأفراد، فحينئذ يقع المحذور ولا ترتفع غائلة الامتناع. الآن الكلام في الخصوصية الثانية وهي بيت القصيد من هذا البحث. وقلنا أن المقصود الأساس وأن المقصود الحقيقي من هذا البحث هو إدخال بعض الخصوصيات على هذا العنوان، بحيث يمكن أن يرتفع المحذور وتنحل المشكلة، ألا وهي مشكلة شنه؟ اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، الذي قال المصنف عنه بأنه مستحيل بالبداهة والوجدان. لا شك ولا ريب في أن الأحكام التكليفية الواقعية متنافية متضادة في مرحلة الملاك ومرحلة الامتثال. وإن كان السيد، هذا هو المشهور، سيد الإمام عند بيان آخر فلسفي، ومهما يكن الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان، وتعلق الأمر بعنوان مثل عنوان الصلاة، وتعلق النهي بعنوان آخر لا تغصب. هنا إضافة مهمة ينبغي أن تذكر في العبارة وفي المتن لو تكتبها جيد، أن نفترض تعدد العنوان، هذه الواو عطف التفسير، وتعلق الأمر بعنوان، هذا معنى تعدد العنوان، أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، أن يتعلق النهي بعنوان آخر. اكتب بينهما عموم وخصوص من وجه، بين هذين العنوانين عموم، اكتب بينهما بعد كلمة والنهي بعنوان آخر، بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه، بين قوسين المجمع في اصطلاح وكلمات القوم، كالصلاة في الدار المقصوبة. واضح. وهذا هو الفرق الأساس بين الخصوصية الأولى التي كانت شنو عنوان واحد، ولكن بينهما عموم وخصوص مطلق، إطلاق في الأمر صلي، وتقييد في الحصة المنهي عنها، صلي ولا تصلي في الحمام، نسبة هي نسبة الإطلاق والتقييد، نسبة العموم والخصوص المطلق كما يقولون في المنطق. هنا الخصوصية الثانية، لاحظ هنا عنوانان، تعدد عنوان، ولكن يتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، مو كل واحد في عالم، وإنما بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني يلتقيان في مجمع مصطلح الأصولين، المجمع وهو الصلاة في الدار المقصوبة. قال وتعدد العنوان قد يسبب، يعني يبرر ويسوغ، قد يسبب جواز الاجتماع. يعني شنو جواز الاجتماع؟ اجتماع الأمر والنهي، يعني في الحقيقة ليس هناك اجتماع، بل عدم شنه تنافي من باب السالبة بانتفاء الموضوع، مو أن هناك اجتماع بين الأمر والنهي ثم نقول مستحيل، لا، المراد وقد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي، الواو عطف تفسير، يعني شنو جواز اجتماع الأمر والنهي؟ يعني يرتفع التضاد، يرتفع محذور تنافي والتضاد على شيء واحد. إذا حبيت تضيف، إذ لم يجتمع الأمر والنهي ولم يكن تضاد في الحقيقة ولا تنافي، من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فحينئذ لماذا يجوز الاجتماع؟ لعدم التنافي والتضاد، من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، مو أن هناك اجتماع بعد ذلك يقول هو جائز، هذا ما يصير، ولهذا العنوان مشوش أو مشوش أيضا، هم مشوش وهم مشوش، يعني موهم عنوان المسألة، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ولذا في كلمات القوم عدة صياغات لهذا العنوان. المراد الآن صار واضح، وهو أننا نريد إدخال بعض الخصوصيات، ومنها هذه الخصوصية التي هي بيت القصيد من هذا البحث، على طوله وعلى تشعباته وعلى دقة اللي موجودة فيه، دقة وعمق. المقصود إدخال خصوصية ثانية تعدد العنوان بحيث يتعلق الأمر بعنوان كالصلاة والنهي بعنوان آخر كالغص لا ترسل. بين هذين العنوانين عموم وخصوص من وجه يلتقيان في مجمع الصلاة في الدار المصوبة، وحينئذ لا يجتمع، شوف عبارة من جديد، أمر ونهي على شيء واحد، وإنما هناك عنوانان وإن كان بينهما التقاء وبينهما تصادق، يتصادقان ويلتقيان في مجمع واحد وهو الصلاة في الدار المرصوبة. وتعدد العنوان قال قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. الوجه الأول أن تعدد العنوان يبرهن ويكشف، يبرهن على تعدد المعنوان، المعنوان خارجا، يعني هناك مفهوم هناك مصداق، أن تعدد العنوان عنوان صلاة وعنوان غصبية يكشف ويدل على ويبرهن على تعدد المعنوان خارجان، يعني هناك صلاة خارجان هناك غصبية، هناك وجودان أو موجودان في الخارج بالدقة العقلية، وحينئذ يجوز الاجتماع. وهذا هو رأي المقدس الأردبيلي الذي ذكره الآخوند الخراساني في كفاية الأصول، وهو القول بالتفصيل. قال بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام، صفحة 167 مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث كفاية الأصول، والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا. احنا من أول بحث أشرنا إلى هذه النقطة وقلنا ما ذكره الآخون، قال وفيه هذا الكلام وهذا التفصيل أنه بالدقة العقلية يجوز الاجتماع. ليش؟ لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان خارجان، في الخارج يوجد شيئان صلاة وغاص بالدقة العقلية، ونقول عرفة الدقة العرفية أو النظر المسامح كما عبر ممتنع لأن هناك شيء واحد. قال وفيه صفحة 167 وفيه إنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع. ليش لا سبيل للعرف؟ أنا قلت هناك في أول درس وبحث عن هذا الموضوع أن المسألة عقلية والحاكم بالامتناع أو الجواز هو العقل، لهذا تذكر القضايا العقلية ممكن ولا مستحيل الترتب بحكم العقل. لا سبيل للعرف في الحكم الجواز أو الامتناع إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق والتحقيق، وأنت خبير بعدم العبرة بالنظر المسامحي في هذه القضايا العقلية بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق. هذا هو الوجه الأول. لو تم، لاحظ كلمة لو، فإنه يكفي في حل المشكلة ورفع غائلة شنو محذور الامتناع. الوجه الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون. سيأتي المناقشة في هذا الوجه الأول من جهة المبنى، هل فعلا أن تعدد العنوان دائما وأبدا، دائما وأبدا على نحو الموجبة الكلية يكشف عن تعدد المعنوان أو لا، وإنما القضية في الجملة لا بالجملة على نحو الموجبة جزئية أو القضية المهملة، أنه في بعض الأحيان إذا كانت العناوين عناوين حقيقية ما هوية مثلا فحينئذ صحيح يتم، مثل ماهية الإنسان، ماهية الفرس، هذه ماهية حقيقية نوعية وهذه ماهية أخرى. تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجه. أما لو كانت المفاهيم مفاهيم فلسفية، الفلاسفة يقولون مثلا العقل الأول علة لما هو دونه، معلول لما هو فوقه، هو شيء واحد في الخال لكنه من جانب علة من جانب آخر معلول. وكذا في مبحث الصفات الذاتية، صفاته تعالى عين ذاته، الصفات متغايرة ومتباينة ومتكسرة مفهوما ولكنها واحدة مصداقا وعينا وخارجا في الذات الإلهية. وهذه المقدمة الثالثة في كلمات الأخوند الخراساني، المناقشة واضح. قال صفحة 159 إنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان، تعدد المعنون يعني الفرد الخارجي، ولا يمتلم به بتعدد العنوان وحدة المعنون، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة. لا أفهم مبحث الإلهية، أفهم يعني جملة استطرادية لكنها في الصميم، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، عالم من حيث هو قادر، قادر من حيث هو حي، ليس فيه حيثيات، ولهذا جاءت قاعدة أن الواحد من كل جهة لا يرضى عنه، ما علينا، ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة أصلا مصداقا ووجودا، كالواجب تبارك وتعالى فهو على بساطته ووحدته الحقة وأحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الكثيرة الجلالية والجمالية، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الأحد الفرد الصمد. ومن هنا إذا تتذكرون، هذا أشرنا إليه بحث التجريد، درس التجريد، وعبارة الشيخ المظفر، لا ينقضي العجب ممن ذهب إلى مغايرة الصفات للذات وزيادة الصفات على الذات كما هو المنسوب إلى الأشاعرة، وصعب عليه شنه أن يفهم بأنه ربما تكون المفاهيم والصفات مفهوما كثيرة ولكنها مصداقا شنه واحدة. هم هذا باب يعني استطراد في الفائدة إن شاء الله ويمذكر بعد أول الدين معرفته. الوجه الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون خارجا، واضح معنى المعنون؟ الوجود الخارجي، الفرد في الخارج. أن تعدد العنوان يبرهن، اكتب دائما وأبدا على نحو الموجب الكلية، لكن النقاش وين؟ في كلية هذه القضية. نحن نقول في بعض الأحيان صحيح، إذا كانت مفاهيم ما هوية إنسان ماهية غير الفرس، هذا وجود ذاك وجود. أما في المفاهيم الفلسفية لا 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 تصدق هذه الدعوة، وبهذا لا يتم هذا الوجه. مضافا إلى ذلك، بالنسبة إلى هذا الوجه الأول، أضف هذه العبارة المهمة، اكتب إذا كانت الأحكام تسري إلى المعنون في الخارج، ورح يجينا في الوجه الثاني المسألة المبنائية، هل أن الأحكام تتعلق بالعناوين صور ذهنية، أم الأحكام تتعلق بالمعنونات والأفراد الخارجية؟ هنا مبنيان في المسألة، لهذا أقول لك هذا بحث خارج الكفاية، طلع على هذه المسائل والمباني في الحلقة الثالثة لنتناقش رأي الأخوند الخراساني، وهذا بحث خارج مصغر. وأيضا مسألة فيها مبان ومقدمات أحيانا فلسفية دقية عقلية. والثاني الوجه الثاني دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون. في الوجه الأول كان يقول أن تعدد العنوان يكشف عن شنو؟ تعدد المعنون اللي في الخارج شيئان وشيء واحد، والحق أن اللي في الخارج شيئان وشيء واحد وجدانا وبرهانا، سواء على القول بأصالة الوجود أو على القول بأصالة ماكو شيء في الخارج إلا على ما ذكر ملا هادي السبزوار في المنظومة. قال وأما القول بأصالتيهما معا يعني الوجود ما هي فلم يقل به أحد من الحكماء، وفيه تعريض يعني، ولو أننا طبعا أنا بطريقتي يعني مثل السيد إمام في هالناحية سمعت لما الخطاب في جمران إن صوفيس وإن شيخيس وإن أصوليس إن أخباريس ما لها داعي أصولي ذا أخباري هذا شيخ، كلنا على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. والفرقة الناجية كما قال رسول الله في الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها. والوجه الثاني دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي. اكتب لكن المسألة مبنائية مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا، المعنون يعني الوجود خارجا، إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل. ولكن مع ذلك أشار في الكساية المقدمة الرابعة أنه لا يتفاوت فيه يعني في الواحد وجودا القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. ومن هنا يقول ومنه ظهر عدم امتناع القول بالجواز والامتناع يعني يجوز الاجتماع أو يمتنع في هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول، فصول غروية. بعضهم يقول مثلا إذا لنا أصالة وجود يكون مثلا شيء، إذا لنا أصالة ما هي شيء، لا 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 ما له علاقة، سواء قلنا بأصالة الوجود وهو الحق في المسألة أو وهو معروف عن المشايين وفي الحكمة المتعالية، أو حتى على القول بأصالة الماهية المنسوب إلى شيخ الإشراق السهروي، لا فرق في المسألة. مو أنه إذا قلنا بأصالة الوجود يعني مثلا يجوز وإذا قلنا أصالة ماهية يمتنع، لا ما له علاقة الموضوع أبدا. فلتكن على ذكر من هذه المسألة أيضا والفائدة. إذن الوجه الثاني دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان ولو مع القول بوحدة المعنون خارجا، إذ هذا هو الصحيح وجدانا وبرهانا، إذ لا برهان على أن شنه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارج. قلت المسألة مبنائية هني تضيف باعتبار إذا حبيت تكتب تعدد مهمة المسألة، باعتبار أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا المعنونات. كيف هذه المسألة مبنائية؟ ها محقق الخراساني بالعكس يقول أن الأحكام تتعلق بالمعنونات ولا شنه ولا تتعلق بالعناوين. نعم سيد الشهيد تبعا لمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية والأغاضية في نهاية الأفكار وجمع من المحققين شعب كرم حائري وجمع الأغايون يقولون الأحكام تتعلق بالعناوين الذهنية الصور المضفر أصول فقه لا بالمعنونات. فإذا المسألة مبنائية، ومن هنا أصر المحقق الخراساني على الامتناع إصرارا شديدا. وراح يجينا في الإشكال على هذا الوجه الثاني، فإن قيل كان الجواب هذا الإشكال للمحقق الخراساني. مهم جدا هذا البحث في غاية الأهمية. هذا هو بيت القصيد، الخصوصية الثانية من عنوان اجتماع الأمر والنهي. أما الوجه الأول وهو تعدد العنوان، كاشف عن تعدد المعنوان خارجا. قال أما الوجه الأول فهو إذا تم، لو كاتب فهو إن تم، والأولى أن يقول بعد لو تم، فهو إن تم يرفع التنافي عن التضاد بكلا تقريبيه، يحل المشكلة. إلهي تؤاساكني مشكلة بحق محمد عليه الصلاة، إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إيمان كني خاتم. هذا سامعنا من واحد في مكان الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. أما الوجه الأول تعدد العنوان، وأنه يكشف عن تعدد العنوان، فهو إذا تم يرفع التنافي عن التضاد غائلة تضاد بكلا تقريبيه، يعني على مسلك الاستوطان الذي هو مسلك السريان وهو مختار المصنف رحمه الله، أو مسلك المحقق النائني. أما الوجه الأول فهو إذا تم فإنه أفضل يكون يرفع التنافي والتضاد. واضح؟ يعني ماكو تضاد. ليش ماكو تضاد؟ مو أنه أكو اجتماع بعدين نقول أنه جائز، ماكو تضاد. ليش؟ أن هذا عنوان وعنوان وهذا شيئان في الخارج، لا شيئان واحد على قولتهم بالمثال عيسى الدين وموسى الدين. فهو إذا تم الوجه الأول وأضف تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنوان الخارجة، فيرفع التنافي يحل المشكلة بكلا تقريبه، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص، لكن على مستوى شنه؟ الشوق والمبادئ. يقول السيد مو على مستوى الجعل، على مستوى الشوق والمحبوبية، وبتقريب وأيضا بتقريب استلزام الجامع أو الأمر الجامع الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للناهي. شلون يتم على كلا التقريبين؟ يعني بعبارة أخرى يرفع التنافي، يعني نقول بجواز الاجتماع كما هو الاتجاه الثاني الذي يقول بالوقوف عند الجامع أن الوجوب يقف إذا اختم ذاك منه، خلاص انتهى الموضوع على هذا الوجه. إذ مع تعدد الوجود الخارجي، يعني المعنون هنا صلاة وجودا هنا غصب وجودا، لا يجري كلا هذين التقريبين، يعني مسلك النعيني ومسلك الاستبطان، لأن هذا أفراد الصلاة غير أفراد الغاز، تعدد في الوجود الخارجي. ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، قلت المحقق الخراساني ذكر ذلك في المقدمة الثالثة من كفاية الأصول صفحة 159، إن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، وجبنا بحث فلسفي عميق مبحث الصفات، الصفات عين الذات، وإن كانت متكسرة ومتغايرة مفهوما وعنوانا لكنها واحدة مصداقا موجودا. إذ لا برهان مضافا إلى مخالفته للوجدان طبعا على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان خارجا، يعني على إطلاقه بنحو الموجب الكلية. واضح؟ في الجملة نعم، في بعض الأحيان احنا كلامنا هل هذه القضية موجبة كلية أم لا، لأن بالإمكان، بل لا أدل على الإمكان من الوقوع انتزاع، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد كما قال في الكفاية رحمه الله. فالواجب تعالى على بساطته ووحدته الحق وأحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات. هذا مثال لخج هذه الدعوة. نعم، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية، ماهية نوعية للشيء تمثل حقيقته النوعية مثل إنسان فرس، فمن الواضح أن تعدده يعني العنوان يساوق يعني يلازم خارجان، تعدد الشيء خارجان يساوق يعني يلازم. مثل ماهية إنسان ماهية فرس، ماهية حقيقية لا بد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التحقيق، هذا تحفة الحكيم محقق الأصفهاني. إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان، حينئذ يتم كلام مثلا النائي إذا ما هي حقيقية صح، هذا شيء لا شيء آخر خارج. ولكن هني إشكال، ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون العنوان من العناوين العرضية الانتزاعية أو المنتزعة من الذات، مثل انتزاع أن واجب الوجود عالم قادر، واجب الوجود واحد خارجا لقيام الدليل بل الأدلة والبراهين الكثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أو ما نحن فيه عنوان الصلاة والغصبية، هذه عناوين منتزعة عرضية فلا يتم هذا الوجه. وأما الوجه الثاني وهو مهم جدا بل هو البرهان على جواز الاجتماع، فحاصله أن الأحكام إذا مبتني أيضا على هذه المقدمة، وهي أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين. يعني شو العناوين؟ قال والصور الذهنية، هذا رأي السيد الشهيد ومر علينا في القضايا الحقيقية، قضية الحقيقية والخارجية، لا بالوجود الخارجي مباشرة أولا وبالذات. هذا قلت الوجه الأول مبتني على هذا المبنى، أغضياء في نهاية الأفكار والمحقق الأصفهاني في هذه الدراية، الأحكام تتعلق بالعناوين أم المعنونات، وكذلك أصول مضافة. المحقق الخراساني مصر على أنه لا بالمعنونات، بالمعنونات أخون، فمن هنا قال بالامتناع. صفحة 160 قال إن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات، محقق الخراساني. واضح هذا الوجه مبتني على أي مقدمة الآن؟ طبعا كررها تقريبا مرتين في كتاية الأصول. قال وإنما يؤخذ العنوان في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقات الأحكام، وفي صفحة 160 كذلك. حينئذ قال لا ترتفع قائلة اجتماع الضدين. فإذا كان، ارجع لعبارة الحلقة الثالثة، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك، تعدد العنوان في أفق الذهن في عدم التنافي وعدم التضاد، فإذا يجوز الاجتماع، وهذا رأي السيد الشهيد أصول مضافة كذلك وجمع المحققين. إذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا، مر علينا في بداية حكمة سير طباطبائي في النهاية موجود، أن طبيعة المفاهيم متغايرة فيما بينها متباينة، فإذا تعدد العنوان في أفق الذهن كاف، دون يعني شنو كاف؟ دون الحاجة إلى القول بمقالة الأردبيلي أنه يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لا، بل مع التسليم والإيمان والاعتراف بأن المعنون خارجا واحد لا متعدد. بس قلت هذا الوجه الثاني الذي يرفع غائلة التنافي مبتن على شنه؟ على مقدمة، هل أن الأحكام تتعلق بالعناوين كما هو مختار المصنف تبعا لجمع المحققين والأساطير، أم تتعلق بالمعنونات كما هو رأي صاحب الكفاية؟ المسألة مبنائية، وهذه المقدمة تؤثر مؤثرة جدا في النتيجة. فإن قيل هذا الكفاية، إشكال صفحة 158 من كفاية الأصول، فإن قيل لضيق الوقت بعد أشرت لك إلى الصفحة 158-159 في المقدمة الثانية من مقدمات هذا البحث، يقول إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على كذا كذا يتوقف على تمهيد مقدمات المقدمة الثانية. المقدمة الأولى واضح لا ريب أن الأحكام الخمسة متضادة، هذه أشار إليها السيد في أول سطر من هذا البحث. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، صحيح إلى المقدار، لكن هي يريد يستنتج، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية في نهاية المطاف وفي نهاية الحكمة على الوجود الخارجي، يعني على المعنوان ولو بتوسط العنوان. والوجود الخارجي واحد لا متعدد، سواء على أصالة، مع أن أصالة ما ترى يثبت أصالة الوجود، لأن ما به التأثير شنو منشأ الأثر، كيف وبالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء، وش بالوجود. وهذا نقطة ظريفة جدا أشار إليها فضل كاشاني تلميذ من الصدرة، حتى القول بأصالة ما هي ثبت أصالة وجود، بمعنى أن الأصل في التحقق ومنشأ الأثر هو الوجود الأصيل، حقيقة الوجود طرد العدم إذ ما سوى عدم أو عدمي، الحد الماهية أمر عدمي، حقق الأصلاني تحمل الحقيقة. والوجود الخارجي واحد، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين، هذه مهمة النتيجة، فنتيجة فلا يمكن، يعني يستحيل أن يثبت، يعني أن يجتمع الأمر والنهي عليه على المعنوان ولو بتوسط عنوانين ووجهين، واضح؟ هذا هو الإشكال من الأخوند الخراساني. كان الجواب، إن قيل كان الجواب على ذلك إشكال، صحيح أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، الجواب هو هذا، وهو أن الحكم مش على المفهوم بما هو مفهوم، بل على المفهوم بما هو مرآة للخارج، كاشف حاكم، صحيح. هذه القضية الحقيقية والخارجية السيد أشار إليه هناك، فراجع وتأمل جيدا. ولكن وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية. أما لو قيل أنه الحكم يسري إلى الخارج إلى المعنوان، هني يجي إشكال على كلام الآخوند من شقين. إذا قيل أنه الحكم على الصلاة الخارجية، فقبل وجود الصلاة الخارجية لا وجود، وبعد وجودها يكون شنو؟ طلب تحصيل للحاصل. فإذا يندفع الإشكال، واضح هذا؟ ولكن هذا الوجه الثاني أن تعدد العنوان بنفسه كاف لدفع غائلة محذور الامتناع، يقول وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي على مسلك الاستبطان لا على مسلك المحقق نائنين، وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، يعني مثل السريان الحب مثلا من الجامع للحصص والأفراد ولو على مستوى الشوق مرحلة ثانية لا على مستوى الجعل، لأن عندنا ميلات محبوبية جعل فعلية وتنجيز، صحيح. فإن الأمر بالجامع، هذا الوجه عن الوجه الثاني، أن الأحكام تتعلق بالعناوين الذهنية للمعنونات والأفراد الخارجية، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، فكل وجوب يكون متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان لا بهذه الحصة بما هي حصة من حصص الغاصب. ليش؟ لأن المفروض أن هناك عنوانين، والحكم متعلق بالعنوان الذهني للصلاة لا بالفرد الخارجي، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي. ليش لا تنافي؟ بعد افتراضي، هذا هو التعليل، بعد افتراضي تعدد العنوان. المفاهيم في الذهن متغايرة والحكم منصب على المفهوم في الذهن لو على الفرد الخارج. مفهوم في الذهن، نعم، المفهوم في الذهن بما هو مرآة إلى الخارج لأجل الحاكوية، وهذا معنى الوجود الذهني اللي مر علينا في الفلسفة وبداية الحكمة. الوجود الذهني مجرد اصطلاح، معنى حكاية الصورة الذهنية لما في الخارج، وإلا إذا لم تكن هناك مطابقة ماهيتان وحكاية قلنا شنو بالشبح، نظر الشبح وإنكار الوجود الذهني، يعني إنكار قدرة الإنسان على معرفة الأشياء في الخارج سفسطة. ولهذا السبزواري في بيت رائع قال: للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه، يعني بماهيته، ما هي واحدة وجودا وخارجا، كون بنفسه لدى الأذهان. ولكن هذا الوجه اللي هو الثاني تعدد العنوان كاف وحده دون حاجة إلى القول بتعدد المعنوان، يقول: ولكن الوجه المذكور تعدد العنوان لا يدفع التنافي والتضاد وغائلة الامتناع بالتقرير الثاني الذي أفاده المحقق النائيني. ليش؟ وهو المنافاة بين النهي عن الحصة لا تصلي في المصوب والترخيص في التطبيق صلي مطلق، لأن هذا التعليل، لأن إطلاق الواجب صلي لحالة غصبية الصلاة، لأنه مرخص في التطبيق على أي فرد حصة في الخارج، إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه، تطبيق هذا الواجب المطلق على المقيد المنهي بهذه الحالة، يعني حالة الغصبية، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة. فإذا يقع التنافي بين الحرمة وبين الترخيص، إذا يقع المحذور لا ترتفع غائلة، يعني لا يقال إن الإشكال أيضا مندفع على مسلك المحقق النائيني. ليش؟ لأن الترخيص متعلق بالتطبيق، يعني تطبيق المفهوم على مصادقه. ومن الواضح أنه لا يمكن للشارع والمولى أن يقول أنت مرخص في تطبيق هذا الكلي، يعني الجامع صلاة، على كل الحصص والأفراد. تبت ليش لا يمكن بما فيها المغصوب؟ ومن جانب آخر تقول أنت غير، أنت منهي عن المغصوب. فإذا يقع التنافي أم لا يقع التنافي؟ فهذا الوجه الثاني وهو بيت القصيد من كل هذا البحث وهو تعدد العنوان، يقول إنما يتم على التقريب الذي اخترناه وهو مسلك الاستبطان. فبذلك يمكن اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ طبعا هم هذه العبارة موهمة، شو اجتماع أمره؟ يعني بالإمكان القول أنه لم يقع تناف واجتماع للأمر والنهي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا لم يكن هناك تضاد تناف باعتبار أن تعدد العنوان شنه كاف، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، والعناوين والمفاهيم الذهنية والصور الذهنية بما هي مفاهيم بطبيعتها شنه متباينة، هذا كاف لدفع غائلة محذور الامتناع. وبذلك تكفي هذه الخصوصية الثانية وهي تعدد العنوان لإثبات إيش؟ أن اجتماع الأمر والنهي ممكن أم مستحيل؟ ممكن. طبعا هم هذه العبارة موهمة من جديد، شو اجتماع الأمر ممكن؟ يعني ماكو اجتماع أمر ونهي. ليش؟ باعتبار أن هناك عنوانين، هذا عنوان ذاك عنوان، وهذه صورة ذهنية وتلك صورة ذهنية، والحكم ينصب على الصور الذهنية، الأحكام تتعلق بالعناوين الذهنية بالصور الذهنية. نعم، لا بما هي عناوين، بما هي هي، وإنما بما هي مرآة للخارج كاشفة. لكن الحكم ينصب أولا وبالذات على الخارج أم على الذهن؟ على المفاهيم الذهنية والصور الذهنية. هذا معنى أن الأحكام تتعلق بالعناوين كما اختاره المصنف تبعا لجماعة من المحققين دون المعنونات الذي قال به الآخوند الخراساني في الكفاية وأصر عليه إصرارا شديدا. ولذا قال الحق الامتناع كما هو رأي المشهور، لا، بالإمكان على ضوء هذا الوجه الثاني أن نثبت شنو؟ أن نثبت أنه لا تنافي ولا تضاد ولا محذور، فحينئذ نقول بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، ولكن إذا كانت النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، بأن يتعلق الأمر بعنوان الصلاة، مفهوم الصلاة الذي هو غير مفهوم الغصب اللي يتعلق بالنهي. وبذلك يتم الكلام حول الخصوصية الثانية، خصوصية تعدد العنوان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.